بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. لا زال البحث حول مطالب الأمر الثالث من الأمور التي تعرض لها سيدنا المقدس على الله مقامه الشريف في مقدمة كتابه، وقد انتهى بنا الكلام إلى بيان المطلب الثالث من مطالب الأمر الثالث، وهو الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية، فإنه رحمه الله تعالى بعد أن فرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية عطف على ذلك بأن الكلام هو الكلام في القاعدة والمسألة الأصوليتين، ولم يزد على ذلك. وهذا البحث أو هذا المطلب بالخصوص لم أجد من تعرض له من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، يعني لم أجد من فرق بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الأصولية، بل جرت كلمتهم على المساوقة بين العنوانين. وعلى أي حال فإنه طيب الله ثراه ما دام قد عطف الفرق بينهما على الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، فالكلام فيهما هو الكلام في سابقهما، ومحصل الكلام كان عبارة عن ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى هي أنه لا فرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، إذ أن كل قاعدة فقهية فهي مسألة فقهية، وبالتالي فإن الفرق بينهما إنما هو مجرد فرق اصطلاحي. فهكذا يقال أيضا في القاعدة والمسألة الأصوليتين، لا فرق بينهما، وكل قاعدة أصولية هي مسألة أصولية، فالفرق بينهما فرق اصطلاحي. الدعوة الثانية التي أفادها قدس الله نفسه الزكية فيما تقدم، هي أن القاعدة الفقهية قد لوحظت فيها حيثية الكلية ولو في الجملة، بخلاف المسألة الفقهية فإنها لم تلحظ فيها حيثية الكلية. وها هنا أيضا يمكن أن يقال بأن المسألة الأصولية لم تلحظ فيها حيثية الكلية، بينما القاعدة الأصولية هي ما لوحظت فيها حيثية الكلية. ولكن هذا قد يتأمل فيه من ناحية أن المسألة الأصولية تختلف عن المسألة الفقهية، فالمسألة الفقهية قد تكون جزئية وقد تكون كلية كما مر علينا ذلك سابقا، إلا أن الواضع أو المدون لم يلحظ حيثية الكلية في المسألة الفقهية، وهذا بخلافه في المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية مشربة بالكلية. مفهوم المسألة الأصولية هو مفهوم مشرب بالحيثية الكلية، حتى في تعريف المسألة الأصولية فإنهم يلحظون حيثية الكلية. ونفس المصنف قدس الله نفسه الزكية في بداية بحث الاستصحاب قال بأن المسألة الأصولية هي الكبرى الكلية التي تستنتج منها الأحكام، وعلى ذلك فلا يمكن تجريدها عن هذه الحيثية لأنها مشربة بها أو لأن مفهومها مشرب بها. الدعوة الثالثة التي أفادها على الله مقامه الشريف فيما تقدم وهذه الدعوة توقفنا عندها، هي أن الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية إنما هو بالاعتبار، وبعبارة أدق إن التفريق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية يمكن أن يكون بالاعتبار، وذلك بأن يعتبر المعتبر ما ينتج عن المسألة بمقدماتها هو القاعدة، وهذا كما تقدم منا لا يخلو عن غموض، ولكنه لعله في المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية يكون واضحا. فمثلا نحن في علم الأصول نبحث حول أن صيغة الأمر أو مادة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هذه مسألة أصولية. وعلى فرض أننا قد حققنا في هذه المسألة وانتهينا منها إلى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أو انتهينا منها إلى أن صيغة الأمر ظاهرة في الندب، كما ذهب إلى ذلك بعض المتقدمين. فهذه النتيجة التي توصلنا إليها بعد البحث في المسألة الأصولية هي ما نعبر عنها بالقاعدة الأصولية: كل أمر ظاهر في الوجوب قاعدة، كل أمر ظاهر في الندب على المبنى الآخر قاعدة، كل خبر ثقة حجة قاعدة، كل خبر موثوق به على مبنى المصنف قدس الله نفسه زكية حجة قاعدة. أما قبل الوصول إلى هذه النتيجة وتأسيس هذه الكبرى فنحن نبحث في مسألة، وهي أن الخبر الحجة هل هو خبر الثقة أم هو خبر الموثوق به؟ هذه هي المسألة. فإذا بلورناها وحققناها وانتهينا من خلال البحث إلى نتيجة، هذه النتيجة هي ما نعبر عنها بالقاعدة. وبذلك يكون الفرق بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الأصولية فرقا اعتباريا. ويمكن أن يقال بأن هذا هو مقصوده بالنسبة إلى المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا. ففي مثل أصالة الطهارة مثلا، أو في مثل أصالة الاحتياط، أو في مثل أصالة الحل، تارة يكون البحث بمستوى المسألة الفقهية هل كل شيء طاهر أم لا، وتارة يكون بمستوى القاعدة الفقهية فيما لو محصنا المسألة الفقهية وانتهينا من خلالها إلى أن كل شيء يشك في نجاسته فهو طاهر ما لم يكن هذا الشك مسبوقا بحالة سابقة وهي النجاسة. إذن فكل ما قيل في الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية يمكن أن يقال في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية حذو القذة بالقذة، ما عدا ما يرتبط بالدعوة الثانية فقلنا بأنها لا تخلو عن تأمل. هذا تمام الكلام حول المطلب الثالث. وأما المطلب الرابع فهو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فهمنا ما هي القاعدة الفقهية، فهمنا ما هي القاعدة الأصولية. والآن نريد أن نفرق بين هذين النوعين من القواعد. وقد ذكر السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف 5 فروق للتفريق بين النوعين. الفرق الأول ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في بداية رسالة الاستصحاب من الرسائل، وبنى عليه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية أيضا في نفس الموضع من الفوائد، وعلى ما في الذكر أيضا في أجود التقريرات. وحاصله هو أن القواعد الفقهية يشترك فيها العالم وغيره على غرار سائر الأحكام، بينما القواعد الأصولية تختص بالعالم. وبعبارة أخرى، إن القاعدة الفقهية يمكن إلقاؤها بيد المقلد ليقوم بتطبيقها على صغرياتها ومصاديقها، بينما القاعدة الأصولية لا يمكن إلقاؤها بيد المقلد ليقوم بتطبيقها على صغرياتها. فمثلا مسألة الأمر ظاهر في الوجوب، مسألة أصولية، أو خبر الواحد حجة أيضا مسألة أصولية. هذه هاتان المسألتان الأصوليتان لا يمكن إلقاؤهما للعامي للمقلد، لأنه يعجز عن تطبيق هذه الكبريات على صغرياتها. كل ما يمكن في مثل هذه الموارد، يعني في مثل المسائل الأصولية، هو أن الفقيه يقوم بتطبيقها على صغرياتها ثم يلقي النتيجة إلى المكلف، أما نفس القاعدة لا يمكن إلقاؤها إليه. فمثلا عند الشك في وجوب الدعاء أو في وجوب صلاة ركعتين عند رؤية الهلال، يقوم المجتهد الفقيه بتطبيق رفع ما لا يعلمون على المورد لعدم الدليل على وجوب الدعاء أو وجوب صلاة ركعتين، فينتهي حينئذ إلى عدم وجوبهما. وبعد أن ينتهي إلى هذه النتيجة يلقي بها إلى المكلف، إلى المقلد، فيقول له: لا يجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال. أما أنه لو ألقى إليه نفس قاعدتي رفع ما لا يعلمون لتورط المكلف بها ولم يستطع الوصول إلى النتيجة. إذن فالقاعدة الأصولية تختص بالعالم ولا يمكن إلقاؤها إلى العامي، بينما القاعدة الفقهية يمكن إلقاؤها إلى العام، نظير قاعدة الفراغ: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، نص الرواية. فللفقيه كما هو موجود في الرسائل العملية أن يلقي بقاعدة الفراغ إلى المكلف ويقول له: كلما شككت في عمل قد عملته فلا تعتني بشكك، يعني كلما شككت في صحة عمله. فالقاعدة الفقهية يمكن إلقاؤها للمقلد ويشترك فيها المجتهد وغيره. هذا هو الفارق الذي أفاده كل من الشيخ النائيني وقبله الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وذكره السيد المصنف قدس سره كأول فارق. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات في بداية أبحاث الأصول نقض على هذا الفارق ببعض القواعد الفقهية، وقال بأن بعض القواعد الفقهية أيضا هي الأخرى لا يمكن إلقاؤها للعامي. وهذا نظير مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على كونها قاعدة فقهية لا قاعدة أصولية، وفي ذلك خلاف عندهم، أو قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج. فإن هذه القواعد كما يقول قدس الله نفسه الزكية مما لا يتمكن كان العامي من معرفتها فضلا عن تطبيقها. وبالتالي فلا يمكن إلقاؤها للمقلد للعامي، بل تختص بالمجتهد، تختص بالفقيه، وعليه فإن ما ذكر من الفرق ليس بفارق، إذ أن بعض القواعد الفقهية حالها كحال بعض القواعد حالها كحال القواعد الأصولية في عدم إمكان إلقائها للعامي واختصاصها بالعالم. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على ما أفاده قدس الله نفسه. الفرق الثاني الذي أفاده المصنف أعلى الله مقامه الشريف للتفريق بين القواعد والمسائل بل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هو ما أفاده أستاذه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهو أن القواعد الفقهية يمكن أن تختص بباب دون باب كما تقدم سابقا، بينما القواعد الأصولية لا تختص بباب دون باب بحسب تعبيرنا، بحسب تعبيري. وإلا فبحسب تعبير السيد السبزواري قدس سره بأنها جارية في جميع أبواب الفقه، وهذا التعبير منه لا يخلو عن تسامح، إذ أن مقصوده من كونها جارية في جميع أبواب الفقه ما هو؟ إن أراد بأنها جارية في جميع أبواب الفقه على نحو الفعلية فهذا ممنوع، إذ بعض القواعد الفقهية تجري في بعض الأبواب دون بعض الأبواب، مثلا حجية خبر الواحد، خب إنما تجري في الباب الذي لا يوجد فيه دليل من الكتاب مثلا، وأما مع وجود دليل من الكتاب وتمامية الاستدلال، خب لا معنى حينئذ للتمسك بخبر الواحد الحجة. وإن ناقشت في هذا المثال فيمكن التمثيل بمثال ثاني، وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فهذه القاعدة إنما تجري في الأبواب التي يوجد فيها أمر، وأما في الأبواب التي لا يوجد فيها إلا نهي كأبواب المحرمات مثلا، فهذه القاعدة لا تجري فيها. فالقول بأن القواعد الفقهية، القواعد الأصولية عفوا، جارية في جميع أبواب الفقه، بينما القواعد الفقهية جارية في بعض، بينما القواعد الفقهية يمكن جريانها في بعض أبواب الفقه دون جميع أبوابه، إن كان يريد بهذا التعبير الفعلية فهو ممنوع، وإن كان يريد بها الشأنية للفعلية، بمعنى أن القواعد الأصولية لها شأنية الورود في كل باب، بحيث لو أن باب النهي وقع فيه أمران فإن القاعدة من شأنها أن تجري فيه، فهذا صحيح. فالحق أن يقال بأن القاعدة الأصولية لا تختص بباب دون باب، وهذا أدق من القول بأنها جارية في جميع الأبواب، بينما القواعد الفقهية في المقابل يمكن أن تختص بباب دون باب. الفارق الثالث بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هو أن المسائل الأصولية تقع نتائجها في طريق إثبات الوظيفة، بخلاف القاعدة الفقهية فإن شمولها لمصادقها شمول الطبيعي لأفراده. وهذا الفرق تبناه أيضا المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في بداية تقريراته الأصولية، ومحصل هذا الفرق هو أن العلاقة بين القاعدة الفقهية وما يترتب عليها هي علاقة التطبيق، بينما العلاقة بين القاعدة الأصولية وما يترتب عليها هي قاعدة الاستنباط، هي علاقة الاستنباط، وهذا قدمناه سابقا أو أشرنا إليه سابقا. فالفقيه عندما يستعين بقاعدة أصولية نظير حجية خبر الواحد، فإنه يتوصل أو يستنبط نتيجة بواسطة هذه القاعدة، لكن النتيجة مغايرة للقاعدة. فمثلا خبر الواحد الثقة عندما يدلنا على حرمة العصير العنبي، عندما يثبت الأصولي بأن خبر الثقة حجة، هذه هي القاعدة الأصولية. ويأتينا من طريق زرارة مثلا أو محمد بن مسلم أو أبي بصير بأن العصير العنبي حرام، ثم تضم هذه الصغرى إلى تلك الكبرى ونصل إلى النتيجة وهي حرمة العصير العنبي. هذه النتيجة التي توصلنا إليها هي غير القاعدة الأصولية، وهي حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة شيء، وحرمة العصير العنبي شيء آخر، فالعلاقة بينهما علاقة استنباط استخراج. بينما في مورد القاعدة الفقهية العلاقة هي علاقة التطبيق، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ولا ندري هل التتن حرام أم حرام أم حلال، نطبق عليه كل شيء لك حلال، والنتيجة التي توصلنا إليها ليست مغايرة لنفس القاعدة، وإنما هي صغرى من صغرياتها، تطبيق من تطبيقاتها. فالفرق بين القاعدتين هو أن القاعدة الفقهية علاقتها بالنتيجة بما يترتب عليها هي علاقة التطبيق، بينما العلاقة بين القاعدة الأصولية وما يترتب عليها هي علاقة الاستنباط. وبحسب تعبير سيدنا الخوئي قدس سره، فإن العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة والنتيجة هي علاقة استنباط التطبيقي، بينما العلاقة بين القاعدة الأصولية والنتيجة هي علاقة الاستنباط التوسيطي. وهذا الذي أفاده العلمان رضوان الله تعالى عليهما أشكل عليه السيد الشهيد الصدر قدس سره بإشكال حاصله بأن هذا الفارق منتقض ببعض القواعد الفقهية. إذ أن علاقتها ببعض ما يترتب عليها هي علاقة الاستنباط التوسيطي للتطبيقي. ولكي يتبلور ما أفاده جيدا نقول بأنه كما أشرنا قبل قليل، في مورد الاستنباط التطبيقي لا تكون النتيجة مغايرة للمقدمة، بل تكون تطبيقا من تطبيقاتها، عفوا، نعم، لا تكون، نعم، بل تكون تطبيقا من تطبيقاتها. هذا في مورد القاعدة الفقهية. في مورد القاعدة الفقهية لا تكون النتيجة، أو فقل في مورد الاستنباط التطبيقي لا تكون النتيجة مغايرة للمقدمة، بل تكون تطبيقا من تطبيقاتها وصغرى من صغرياتها. بينما في الاستنباط التوسيطي يكون الأمر بعكس ذلك، فالنتيجة تكون مغايرة للمقدمة التي استنبطنا منها، ولا تكون تطبيقا من تطبيقاتها ولا صغرى من صغرياتها. وبعض القواعد الفقهية هكذا، فإنها تتوسط لثبوت حكم آخر ليس من صغرياتها، بل هو ثابت بدليله، وإنما هي تنقح الموضوع. نظير مثلا، نظير وجوب الدين، وجوب الدين الذي نريد أن نرتبه على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإن هذه القاعدة لا تثبت هذا الحكم، لا تنتج هذا الحكم، وإنما هذا الحكم ثابت بدليله الخاص الذي دل على وجوب الدين. إذن ما الذي تنتجه قاعدة ما يضمن بصحيحه؟ الذي تنتجه تنتج انطباقها في مصداق معين، كالبيع الفاسد. البيع الفاسد فيه ضمان أو لا؟ نقول نعم فيه الضمان. لما؟ لقاعدة ما يضمن بصحيحه. إذ أن البيع إذا كان صحيحا يضمن بصحيحه، فالبيع الفاسد مثله أيضا يضمن بفاسده. خب، هنا القاعدة غاية ما أثبتته بأن البيع الفاسد يضمن به، وبذلك تحقق موضوعا لحكم آخر، وهو ماذا؟ وهو الحكم التكليفي بوجوب أداء الدين وما اشتغلت به الذمة. ما دام البيع الفاسد يضمن به، إذن فقد انشغلت الذمة في مورده،
وما دامت قد انشغلت الذمة فيجب أداء الدين، يجب أداء من شغلت به الذمة. هذا الحكم ثابت بدليله، ولكنه ترتب على إجراء قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولم نستفده منها بنحو الاستنباط التطبيقي، وإذ أنه ليس من صغرياتها، وجوب أداء الدين ليس من صغريات القاعدة، وإنما استفدناه منها بنحو الاستنباط ماذا؟ التوسيطي، بمعنى أن القاعدة صارت واسطة، كالقاعدة هذه القاعدة الفقهية صارت واسطة بيننا وبين الحكم بوجوب أداء الدين، تماما كما تتوسط القاعدة الأصولية بيننا وبين الحكم الذي ننتهي إليه. وعلى ذلك فهذا الفارق الذي أفاده السيدان قدس الله نفسيهما منقوض أيضا. الفارق الرابع ما أفاده السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية، وهو أن أغلب القواعد الفقهية من المسلمات بين العلماء، بينما المسائل الأصولية يختلفون فيها كثيرا أو لهم فيها اختلاف كثير. فمثل قاعدة لا ضرر لا خلاف فيها، يعني في أصل القاعدة، مثل قاعدة لا حرج أيضا لا خلاف في أصلها، مثل قاعدة الطهارة أيضا لا خلاف في أصلها. نعم الاختلافات إنما هي في ماذا؟ إنما هي في التفاصيل، وإلا فأصل القواعد تقريبا مسلمة، هذا بخلاف القواعد الأصولية. فإنه حتى مسألة كل أمر ظاهر في الوجوب مسألة مختلف فيها، وهذا يمكن أن يكون فارقا بين هذين النوعين من القواعد. الفارق الخامس الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو أن القواعد الفقهية بحسب الأعم الأغلب هي نفس المضمون الوارد عن المعصوم عليه السلام، بخلاف القواعد الوصولية فإنها ليست نصوصا عن المعصوم عليه السلام، لا ضرر ولا ضرار، نفس المضمون، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، نفس المضمون الوارد عن المعصوم، كل شيء لك حلال كذلك، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهكذا. بينما القواعد الأصولية ليست كذلك، وإنما هي صياغات صاغها علماء الأصول وانتزعوها من قاعدة عقلية أو من قاعدة عقلائية أو من عرف عقلائي وهكذا، أو من نص شرعي. وهذان الفرقان ذكرهما السيد المصنف قدس الله نفسه، ولم أجدهما في كلمات غيره. هنالك فرق سادس لا بأس بالإشارة إليه، وهو ما أشار إليه المرحوم السيد الخميني قدس سره، وهو أن القواعد الأصولية قواعد آلية، بينما القواعد الفقهية قواعد استقلالية. ومقصوده من ذلك هو أن القواعد الأصولية ينظر إليها بما هي آلة لغيرها، يتوصل من خلالها إلى غيرها. نظير مثلا حجية خبر الواحد أو حجية ظواهر الكتاب أو حجية أو أن الأمر ظاهر في الوجوب، كل هذه المسائل والقواعد لا ينظر إليها بما هي هي، وإنما ينظر إليها بما هي آلة لغيرها خلاف القواعد الفقهية، فإنها ينظر لها في نفسها. فتحصل بأن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية يمكن أن يفرق بينهما بفروق، وذكرنا بأن بعض هذه الفروق منقوضة، إلا أن الإنصاف بأن النقض في مثل هذه الموارد ليس بمضر، وذلك أولا لأن التفريق بين القواعد بين هذين النوعين من القواعد بأحد أنواع الفروقات المتقدمة إنما هو تفريق غالبي وليس تفريق دائمي وليس تفريقا دائميا. فالقواعد الفقهية بحسب الأعم الأغلب يشترك فيها العالم وغيره، وأما القواعد الأصولية بعكس ذلك، ولكن يمكن في بعض الفروض أن ينعكس الأمر، فهذا التفريق تفريق غالبي وليس دائميا. ويمكن أن يجاب أيضا عن النقوض المتقدمة بأن هذه النقوض إنما تصح بلحاظ فارق فارق، وأما إذا لاحظنا مجموع الفوارق منضمة إلى بعضها فإن هذا النقض لا يؤثر شيئا، لأن مجموع الفوارق توجب الفرز بين هذين نوعين من القواعد. هذا تمام الكلام حول المطلب الرابع. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وكذا الكلام في الفرق بين القاعدة الأصولية ومسألتها. هذا اللي قلناه المطلب الثالث. المطلب الرابع: والفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من جهات. أولها إن القواعد الفقهية يشترك فيها العالم وغيره كسائر الأحكام الإلهية، بخلاف المسائل الأصولية فإنها تختص بالعلماء، قلنا هذا منسوب للشيخ النائين. اثنين: القواعد الفقهية يمكن أن تختص بباب دون باب وهي كثيرة، بخلاف المسائل الأصولية فإنها جارية في جميع أبواب الفقه، وقلنا بأن التعبير الأصح فإنها لا تختص بباب دون باب. وقلنا بأن هذا منسوب للمحقق العراقي. ثالثها: أن المسائل الأصولية نتائجها تقع في طريق إثبات الوظيفة، بخلاف القواعد الفقهية فإن شمولها لمصادقها نحو شمول الطبيعي لأفراده. وقلنا بأن هذا التفريق أيضا يوجد شبيهه في كلمات زميله المحقق الخوي رضوان الله تعالى عليهم. رابعها: القواعد الفقهية غالبها من المسلمات بين العلماء، بخلاف المسائل الأصولية فلهم فيها اختلاف كثير. خامسها: إن غالب القواعد الفقهية نفس المضمون الذي صدر عن المعصوم، بخلاف القواعد الأصولية. هذا ويأتي الكلام حول البقية، والحمد لله رب العالمين.